الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله في الكلام على القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. قال: وأحد الأصول الأربعة القياس. أحد الأصول الأربعة يعني الأدلة الشرعية الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالقياس أحد الأدلة التي دلت الأدلة من كتاب والسنة على حجيته واعتباره. قال: القياس وهو الميزان الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية، الذي قال الله فيه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. نزل الكتاب أي النقل المصدق، وهو يشمل كل كتاب أنزله الله، والميزان العدل، وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. والقياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. والشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، لا يفرق بين المتماثلات كما أنه لا يجمع بين المختلفات، فما كان متماثلا كان له حكم واحد، وما كان مختلفا كان لكل حكمه الخاص. فالجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها هذا من الميزان الذي أنزله الله، والعدل أن يلحق المثيل بمماثله فيما دل عليه من مصلحة، وهكذا أيضا أن يلحق الضار بما هو مثله مما فيه ضرر، وجاءت الشريعة بالنهي عنه وتحريمه. ويفرق بين المتباينات والمختلفات. قال: مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات: جمهور الأحكام الشرعية، فالإيمان والتوحيد والإخلاص والصدق والعدل والإحسان والبر والصلة وأشباهها، مصالحها في القلب والروح والدين والدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. فهذه مصالحها خالصة، ولهذا جاءت الشريعة بالأمر بها وبالترغيب فيها والحث عليها بما فيها من صلاح للقلوب والأبدان والأرواح والدين والدنيا والآخرة، كالإيمان بالله جل وعلا وتوحيد الله وإفراده بالعبادة وإخلاص العبادة لله، والصدق في القول والفعل والعدل في سائر الأمور، وهكذا الإحسان والبر إلى آخره. قال: والشرك والكذب والظلم مضارها لا يمكن تعدادها عاجلا أو آجلا، والخمر والميسر والربا مفاسدها أكثر من منافعها. الشرك والكذب والظلم مفسدته خالصة، فلهذا جاءت الشريعة بالنهي عنه، جاءت بالنهي عنه وبتحريمه وذمه. الشرك والظلم وهكذا الكذب، وإن كان ورد في الشريعة إباحة شيء من الكذب في شيء مخصوص، وعلى اختلاف بين أهل العلم هل المراد به الكذب صراحة أو المراد به ماذا؟ ما يسمى بالتورية، ما يسمى بالتورية، وذلك في حديث الرجل امرأته وفي الإصلاح وفي الحرب، الإصلاح بين الناس وفي الحرب. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب فيها، لما يترتب على ذلك من مصالح أعظم من الكذب، مع كون الكذب منهي عنه ومفاسده أعظم. وهكذا الخمر والميسر والربا مفاسدها أكثر من منافعها. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فأثبت الله جل وعلا فيهما نفع، وهذا النفع نفع دنيوي ليس نفع شرعي. النفع في الخمر والميسر نفع دنيوي، وهو بما يتحصل به الإنسان من مكاسب ومن مال، هذا نفع دنيوي، لكن في مقابل ما يترتب عليه من مفاسد هي أكثر، ولذلك جاءت الشريعة بتحريمه. وهكذا أيضا الربا قد تكون فيه منفعة لكن مفاسده أعظم، ولذلك جاءت الشريعة بتحريمه. قال: وتعلم السحر مضرته خالصة. قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر مضرته خالصة، ليس فيه شيء من المصالح، فكان مقصودا لذاته، فحرم تحريما لذاته، فليس فيه شيء من المصالح، فكانت مفسدته مفسدة خالصة لما يحصل به من ضرر على الأبدان والعقول والأرواح وإفساد الأسر إلى آخره. قال: وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار. فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الميتة ما مات حتف أنفه بغير ذكاء شرعية، ما مات من غير تذكية سمى ميتة. والدم المسفوح الذي يخرج من الدابة ولحم الخنزير، هذه أشياء محرمة لما فيها من ضرر وفساد، لكن أجيز استعمالها عند الضرورة لدفع مفسدة أعظم، لدفع مفسدة أعظم وهي هلاك النفس. هلاك النفس أعظم من أكل الميتة ومن شرب الدم وأكل لحم الخنزير. فلأجل ذلك جاز للإنسان إذا خشي على نفسه الهلاك أن يأكل هذه المحرمات. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، مخمصة يعني مجاعة، أصابته مجاعة وخشي على نفسه أن يهلك، غير متجانف لإثم يعني غير مدعي للضرورة وهو ليس في ضرورة، أو أن يأكل أكثر من قدر الحاجة. فإذا كان هذا إذا كان هذان الأمران منتفيان جاز له أن يأكل من هذه المحرمات، فإن الله غفور رحيم. وهذا من هذه القاعدة من باب تحقيق المصالح ودرء المفاسد. فعندنا مفسدتان، وسنذكر بعض القواعد الفرعية المتعلقة بهذه القاعدة، وهي هذا المثل يندرج في ارتكاب: إذا اجتمعت مفسدتان ارتكب أخفها لدفع أعلاهما. قال: ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المباح، من أعظم المصالح، صوابه من أعظم المصالح، إيش عندكم؟ من أعظم، ما عندنا، من عنده نسخة؟ ولا واحد، يختلف. ها طيب، الصواب من أعظم المصالح: جاز العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام وخرجت عن الميسر المحرم. لما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح لما فيها من إعلاء الدين وإظهاره وقوته وكذلك أيضا عزه ورفعته، جاز العوض مع أن الميسر محرم، لكن جاز فيما يعين على الجهاد في مسابقة الخيل والإبل والسهام، في مسابقة الخيل والإبل والسهام، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، وسيأتي الكلام عليه في موضعه، وأن هناك شروط لأخذ العوض على مسابقة الخيل والإبل والسهام. قال: ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله، ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية. فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة عليها أتم انطباق. البرقيات يعني إيصال الرسائل إلى يعني من شخص إلى آخر، كان ذلك عبر البرقية، ترسل الرسالة. والشيخ رحمه الله لم يدرك يعني ما تطور به العلم في هذا العصر إلى استعمال وسائل التواصل كالنت ونحوها، فهي داخلة في هذا الباب مما ينتفع به وأصل البرقيات أو إيصال البريد. هذا كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان البريد في ذاك الزمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الخيل، رجل يركب الخيل ثم يأخذ الرسالة فينطلق بها إلى بلد معين ومكان معين، فيلقاه آخر على خيله فيعطيه الرسالة وينطلق الثاني إلى مكان معين فيعطيها الثالث، وهكذا حتى تصل إلى المقصود إيصال الرسالة إليه. وهذه لا شك أنها من المصالح التي يحتاج لها الناس، يحتاج لها الناس. فإذا وجد ما يغني عن ذلك بهذه الوسائل الحديثة والمخترعات العصرية فإنه ينتفع بها لأن فيها مصالح للناس، مع الحذر مما قد يكون فيه مخالفة شرعية. قال: والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة عليها أتم انطباق، كالكمبيوتر وغيرها من الصناعات مما ينتفع به الناس. قال: فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب نفعها وما تثمره، وينتج عنها من الأعمال والمصالح، كما أنها أيضا تدخل في هذا الأصل الشرعي. فبعضها يدخل في الواجبات يعني هذه الصناعات والمخترعات الحديثة، منه ما هو واجب مما يحتاج له الناس ولا يستغنون عنه كصناعة الأسلحة مثلا التي بها تقوى البلاد الإسلامية في الدفاع عن بلادها وعقيدتها ودينها، هذا يكون من الواجبات. وهكذا أيضا بعضها يكون في المستحبات وشيء منها في المباحات، ومنها ما قد يكون من المحرمات إذا كانت مفاسدها أعظم من مصالحها فإنها تأخذ حكم التحريم، تأخذ حكم التحريم. فالمفسدة إذا غلبت على المصلحة فإنها يغلب جانب التحريم، كما أن المصلحة إذا كان فيها شيء من المفسدة لكن المصلحة أعظم وأكثر فإن حينئذ يغلب جانب الإباحة، يغلب جانب الإباحة. طيب، هناك بعض القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة، قاعدة المصالح والمفاسد، ومنها إذا اجتمعت مصلحتان فإنه يرتكب أعلى المصلحتين، إذا كان عندنا مصلحتان فإننا نرتكب أعلى المصلحتين. واستدل العلماء لهذه القاعدة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حديث أبي هريرة في الصحيح. إذا أراد إنسان أن يصلي النافلة والنافلة فيها مصلحة وأقيمت صلاة الفريضة، فهل يصلي النافلة أو يترك النافلة ويدخل في صلاة الفريضة؟ الجواب: يدخل في صلاة الفريضة، لأن صلاة الفريضة أوجب وأوكد. كذلك أيضا من القواعد التي تندرج في هذه القاعدة: إذا اجتمعت مفسدتان فإنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. إذا عندنا مفسدتان فنرتكب الأخف لدفع الأعلى. واستدل العلماء بقول الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أمر الله عز وجل بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة، مع أن قتالهم فيه مفسدة، تعرض النفس للموت والهلاك، هذه مفسدة. كذلك ييتم الأطفال وتؤرمل النساء، هذه مفاسد في قتال الكفار. لكن في مقابل ما عليه كفار من الكفر وهو الفتنة المراد في هذه الآية، فالكفر أعظم ومفسدة أكبر، فلأجل هذا ارتكب أخف المفسدتين وهو تعريض هذه النفس للهلاك، مع ما يترتب على ذلك من تيتيم وترميل في مقابل دفع المفسدة الأعلى وهي ظهور الكفر وبقاء الكفر. ومثل أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الطعام وأقيمت الصلاة فابدأوا بالطعام، حديث عائشة وجاء عن غيرها رضي الله تعالى عنها في الصحيح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبدء بالعشاء إذا حضر وأقيمت الصلاة. لماذا؟ لأن ابتداءه بالعشاء مفسد أخف من أن يدخل في الصلاة وقلبه معلق بالطعام فلا يخشع في صلاته ولا يتدبر فيذهب لب الصلاة وروحها، فارتكب الأخف. ومثل أيضا حديث زيد بن أرقم عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم الصلاة وأراد الخلاء فليبدأ بالخلاء، فليبدأ بالخلاء. لماذا قدم الخلاء؟ من باب ارتكاب أخف المفسدتين، لأنه إن دخل في الصلاة وهو يريد الخلاء سيذهب الخشوع في صلاته ويبقى في ضيق، ما يدري متى تنقضي الصلاة حتى يذهب يقضي حاجته، فيبدأ أولا بقضاء حاجته، لأن الخشوع والتدبر في الصلاة مقصود، وذهابه مفسد أعظم من كونه يضيع بعض الركعات أو تفوت الصلاة كلها إن كان من غير تفريط، فهذا أخف. أيضا القاعدة الثالثة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. واستدل لها العلماء بقول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين، مع أن هذا فيه مصلحة، إظهار لعز الدين والإسلام وظهوره وعلوه، وإذلال لآلهة المشركين، لكن إذا ترتب على ذلك أن يسب المشركون الله وهذه مفسدة أعظم، فدر هذه المفسدة أولى من جلب هذه المصلحة، أولى من جلب هذه المصلحة، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. وهكذا أيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قوله لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إسماعيل. الحديث قول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو بكفر لهدمت الكعبة، يعني لولا أن يحدث من ذلك مفسدة، ربما يعني لما يرون هذا الفعل يصيبهم ذلك غضب على انتهاك حرمة البيت، وربما يرتدون أو شيء من ذلك، لهدمته وبنيته على قواعد إسماعيل، وهذه مصلحة، هذه مصلحة، لكن في مقابل ما يترتب عليها من مفسدة ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من باب درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فهذه القواعد الثلاث مما تندرج في هذه القاعدة الكلية العامة، أن الشريعة لا تأمر إلا لمصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.